بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. معاشر الإخوة الكرام، قد بدأت في الحلقة الماضية بحديث عن فوائد الذكر وثماره وآثاره، وأشرت إلى أن للذكر من الفوائد والثمار شيء لا يمكن الإحاطة به أو إحصاؤه أو عده. فوائد الذكر كثيرة لا عد لها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد عددت شيئا يسيرا من فوائد الذكر في الحلقة الماضية، وكنا في نهاية الحلقة وقفنا على فائدة عظيمة جدا تتعلق بالذكر، ألا وهي أن الذكر يطرد الشيطان ويبعده عن العبد. ومر معنا في هذا الباب بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، لكن تتميما للفائدة في هذه الثمرة العظيمة من ثمار الذكر، أشير إلى حديث عظيم خرجه الإمام أحمد في مسنده عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن زكريا نبي الله عليه السلام أمره الله عز وجل بخمس كلمات، وأمره أن يأمر قومه بهذه الخمس الكلمات، فجمع قومه واجتمعوا وامتلأ المكان بهم فأمرهم بها، وهي الأمر بالتوحيد والأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالصدقة، والأمر الخامس الأمر بذكر الله جل وعلا. قال: آمركم بذكر الله، فإن مثل الذي يذكر الله كمثل رجل انطلق خلفه العدو سراعا حتى إذا أوى إلى حصن حصين فلم يستطع عدوه أن ينال منه بشيء، وهذه فائدة عظيمة، وهي أن الذي يذكر الله عز وجل بمثابة رجل انطلق خلفه عدوه أو أعداؤه فدخل في حصن حصين وأوى إلى حصن حصين فلم يستطع العدو أن يصل إليه بأي شيء من الأذى. ولهذا درج جماعة من العلماء في مؤلفاتهم التي أفردوها في الذكر وفضله وذكر الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، درجوا على تسمية هذه المؤلفات بالحصن، حصن المسلم أو الحصن الحصين أو نحو هذه الأسماء. وهذا اسم مطابق لمسمى، لأن من ذكر الله عز وجل فهو في الحقيقة في حصن حصين وحرز مكين يحميه ويقيه ويحفظه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. والشيطان عدو يراك ولا تراه، وقد قال أحد السلف كلمة عظيمة في هذا الصدد، قال: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، لكن هذه المؤنة الشديدة تتيسر والأمر بإذن الله تبارك وتعالى يهون، فلا يستطيع هذا العدو أن يصل إليك بشيء، ولا أن ينال منك أذى، ولا أن يمسك بأي ضر، ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فإنك إذا كنت من الذاكرين الله فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى في حصن حصين وحرز متين ومكين يحميك من الشيطان الرجيم. وسيأتي في حلقات لاحقة إن شاء الله إشارة إلى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الذكر يطرد الشيطان، ولا يزال على الذاكر من الله حافظ، ولا يقربه شيطان في كل وقت وحين. أيضا أيها الإخوة الكرام، من فوائد الذكر العظيمة وآثاره المباركة أنه نور لصاحبه وضياء له، والذكر نور. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي كان يكرره إذا أو يأتي به إذا خرج إلى صلاة الفجر، يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، واجعل في بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي عصبي نورا، وعظم لي نورا. فيطلب عليه الصلاة والسلام أن يكون النور في كل ذرة من ذراته وكل جزء من أجزائه. يقول ذلك وهو خارج للصلاة، لأن الصلاة أقيمت لذكر الله، وبذكر الله تبارك وتعالى يتحقق للعبد نوره وضياؤه. وكلما كان العبد ذاكرا لله تبارك وتعالى عظم حظه من هذا النور ومن هذا الضياء. فالذاكر لله تبارك وتعالى يكسى نورا ونضرة وبهاء وحسنا، وأيضا يكون له نورا يوم القيامة، يوم تقسم الأنوار ويعطى كل نوره على قدر ما قدم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فالذاكرون الله تبارك وتعالى والذاكرات لهم النصيب الوافر والحظ العظيم من هذا النور في الدنيا والآخرة. وأيضا من فوائد الذكر العظيمة وآثاره المباركة على أهله في الدنيا والآخرة أن الذاكرة لله تبارك وتعالى يذهب عن قلبه بذكره لربه قسوة القلب. والقلب يقسو عندما تتكاثر الذنوب ويقع العبد في أنواع المعاصي والآثام، فالمعصية تلو المعصية والخطيئة تلو الخطيئة تسبب قسوة للقلب. فإذا رجع العبد إلى ربه وذكر الله عز وجل وذهبت عنه غفلته يبتعد أو يزول عن قلبه حينئذ القسوة التي حصلت لقلبه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن أحدهم جاء إلى أحد السلف وأظنه الحسن البصري رحمه الله وقال: أشكو قسوة قلبي، أشكو قسوة قلبي، يعني أن في قلبي قسوة، فماذا أصنع؟ قال: أشكو قسوة قلبي، قال: أذبه بذكر الله جل وعلا. وهنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة مهمة وذات بال، وهي أن سبب المعاصي هو الغفلة، والبعد عن المعاصي بالذكر. فالذكر يبعد العبد عن المعصية ومقارفتها، وإذا ابتعد عن المعصية وعن مقارفتها حيا قلبه وزكى وطاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقسوة القلب تكون بالبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بينما إذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى زالت عن قلبه القسوة وحل محلها الطمأنينة، حل محلها الراحة، حل محلها السكون الأنس. وقد مر معنا في حلقتنا الماضية قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل طمأنينة للقلب وسكون للنفس وهدوء للبال وراحة وسعادة ولذة وقرة عين إلى غير ذلك من الثمار العظيمة والآثار المباركة التي ينالها العبد بذكره لربه ومحافظته على ذكر الله جل وعلا. أيضا من الفضائل العظيمة للذكر أن الذكر نجاة للعبد من عذاب الله، بل هو أفضل الأعمال التي يتحقق بها النجاة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما عمل آدمي عمل أنجى من عذاب الله أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا يفيد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأعمال التي ينال بها العبد النجاة من عذاب الله. أيضا بالمقابل، ذكرك لله سبحانه وتعالى تنال به الثواب العظيم في الجنة والمكانة العالية فيها، وكلما عظم حظك من الذكر عظمت منزلتك في الجنة، وكثر أيضا مالك من النعيم والثواب والغرس الذي أعده الله عز وجل نزلا لأهل الجنة. وقد جاء في حديث صحيح رواه الترمذي وغيره عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه ليلة أسري به لقي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال إبراهيم الخليل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا يفيد أن الجنة تغرس بالذكر، بل أيضا جاء في حديث آخر وهو في الترمذي أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده غرس له نخلة في الجنة. ولك هنا أن تتأمل أيها الأخ الموفق هذا الغرس المبارك الذي لا يطلب منك جهدا ولا وقتا ولا يحتاج منك إلى أدوات وإلى عمل وإلى نصب وإلى جهد، وإنما عناية منك بذكر الله تبارك وتعالى فتفوز بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. جعلك الله موفقا وهدانا الله وإياك لكل خير، إنه تبارك وتعالى نعم المعين والهادي إلى سواء السبيل. عرفنا أن الذكر يترتب عليه ثمار عظيمة جدا، مع أنه أخف الأعمال وأيسرها ولا يكلف الذاكر جهدا أو مشقة. ولهذا نلاحظ في الحديث الذي في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلاحظ هنا الذكر خفيف على اللسان لكن ثماره عظيمة جدا، ولا تقارن ثماره بثمار الأعمال الأخرى. فحركة قليلة باللسان لكن يترتب عليها من الثواب العظيم والأجر الجزيل ما لا يخطر لك على بال. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده في يوم غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا تدل على عظم الثواب الذي يناله الذاكر بمحافظته على ذكر الله سبحانه وتعالى. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير الأعمال وأنه أعظمها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي الدرداء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وتأمل رعاك الله هذا النصح اللطيف والبيان العظيم وأيضا الشفقة وحسن الدلالة والبيان. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، هذا تشويق لنا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. هذا فيه من التشويق الشيء الكثير، وهو من كمال نصح نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنك عندما تسمع هذا التشويق: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق هو الفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال الصحابة: بلى. وأنت أيضا تقول: بلى، تشتاق وترغب أن تعرف هذه الفوائد العظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. فأفاد هذا الحديث أن ذكر الله سبحانه وتعالى يترتب عليه هذا الفضل العظيم، مع أن الذكر لا يكلف الذاكرة جهدا أو مشقة أو نصبا أو تعبا، وإنما هي حركة باللسان مع أيضا اشتغال للقلب بذكر الله تبارك وتعالى، فيفوز الإنسان بهذا الثواب العظيم. أيضا من فوائد الذكر أن الذاكر قريب من مذكوره، أنت بذكرك لله تذكر الله فتكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه فهو معك وقريب منك. وتفوز بتأييده وعونه وحفظه وتسديده. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه، فيكون مسددا موفقا محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له. فهذه من الثمار العظيمة التي ينالها أهل الذكر وأهل الطاعة وأهل المحافظة على عبادة الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد والثمار العظيمة التي ينالها المسلم بذكره لربه تبارك وتعالى أن الذكر عون للذاكر على طاعة الله، وهذه فائدة عظيمة، أن الذكر عون للذاكر على طاعة الله. ذكرك لله يعينك على الصلاة، يعينك على الصيام، يعينك على البر، الصلة، الصدقة، أيضا يبعدك عن المحرمات وعن كل ما نهى الله عنه. وتأمل هذه الفائدة فيما رواه الترمذي وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام ثقلت علي، إن شرائع الإسلام ثقلت علي. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على أمر يستمسك به، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وحتى تفهم أيها الأخ الكريم معنى هذا الحديث ومدلوله، أريد أن أطرح عليك سؤالا وتتأمل في جوابه، حتى لا نقع في خطأ ربما يقع فيه بعض الناس في فهم هذا الحديث. هذا الصحابي لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شرائع الإسلام كثرت علي، هل هو يريد بهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أن يلغي الأعمال ويلغي التكاليف عنه؟ حاشا وكلا. فلما قال كثرت علي لم يطلب إلغاء الأعمال أو إعفاءه منها، وإنما طلب شيئا يعينه على هذه الأعمال، كثرت عليه فيريد شيئا يعينه على هذه الأعمال وعلى أداء هذه الطاعات. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولاحظ هنا كلمة رطبا، ما يعطيه الذكر من النداوة والرطوبة واللين والبعد عن الشدة التي تكون في القلب، وأيضا الرعونة التي تكون فيها والقسوة التي تكون فيه. فالذكر يرطب ويعطي نداوة ولين وأريحية وإقبال وارتياح لأداء الطاعات. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نحن شرع لنا عندما نسمع النداء إلى الصلاة أن نجيب المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر النداء. هذه الإجابة للنداء هي ذكر لله سبحانه وتعالى، تعينك على الصلاة وتلين قلبك لتقبل على الصلاة بإقبال عظيم وإقبال جاد، لتؤدي هذه الصلاة بطمأنينة وبخشوع وبذكر لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الذكر يلين العبادة وييسرها ويسهلها عليك، وكلما كنت ذاكرا لله سبحانه وتعالى عظم حظك ونصيبك من هذا الخير العظيم. فالذكر يدفعك إلى مزيد من العبادة، مزيد من الطاعة، مزيد من العمل والجد والاجتهاد فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الذكر وثماره أنه أمان لصاحبه من النفاق، والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بقوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن ذكرهم لله سبحانه وتعالى قليل، ذكرهم لله سبحانه وتعالى قليل، فهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا يستفيد الذاكر عندما يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يستفيد أنه في أمان بإذن الله سبحانه وتعالى من النفاق، لأن من صفة المنافق أن ذكره لله سبحانه وتعالى قليل. ولهذا جاء في سورة المنافقون في أثنائها جاء حث على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأمر بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء لعل من الحكمة في ذلك أن الذكر والإكثار منه يطرد النفاق ويبعد العبد عن النفاق. قال تعالى في أثناء سورة المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فحذر من الانشغال عن الذكر بأي سبب وأي أمر، ومقتضى هذا أن تعتني بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم لعل ذكر هذه الآية في سورة المنافقون لأن الإكثار من الذكر والمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الذاكر أمان من المنافقين. ولما سئل علي بن أبي طالب عن طائفة من الضلال المنحرفين، قيل عنهم: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فعلى المسلم أن يعود نفسه على الإكثار من ذكر الله ويشغل أوقاته بذكر الله سبحانه وتعالى، وكلما عظم حظه ونصيبه من الذكر فاز بالثمار العظيمة والعوائد الطيبة والجنى اللذيذ الذي يناله الذاكرون في الدنيا والآخرة. والحديث له صلة وتتمة بإذن الله تبارك وتعالى في عد جملة أخرى من فوائد الذكر وآثاره على أهله في الدنيا والآخرة. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يكتبنا جميعا في عداد عباده الذاكرين، وأن يجعلنا ممن ذكرهم سبحانه وتعالى بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ونسأله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يشرح لنا صدورنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.